بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن آداب وسنن العيد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي أتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن أحكام العيد، وإن شئت فسميها آداب صلاة عيد الفطر. والله عز وجل من علينا نحن المسلمين بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا أعياد في الإسلام سوى هذين العيدين، وهما يكونان بعد طاعة، فعيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام لياليه، وبعد الزكاة والصدقة وقراءة القرآن فيه، وعيد الأضحى يأتي بعد كذلك الأيام الأور من ذي الحجة، التي هي أيام فاضلة وأيام طاعة وعبادة، وكذلك يأتي بعد صوم عرفة. فهكذا أعيادنا تأتي بعد طاعات، ولا عيد في الإسلام سوى هذين العيدين. ولذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. والعيد في اللغة مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، ولذلك سمي عيدا. والله عز وجل شرع لعباده في يوم العيد سننا وآدابا، يا حبذا لو يعني تمسكنا بها. فمن ذلك الصلاة، صلاة العيد. وصلاة العيد بعض العلماء يقول فرض كفاية، وبعضهم يقول فرض عين، أي على الجميع المستطيعين، على جميع المستطيعين القادرين أن يصلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وواظب عليها، وحتى النساء أمرهن بالخروج، حتى ذوات الخدور والحيض، مع أنهن ليس عليهن الصلاة الحائض، لكن أمرها أن تخرج لتشهد الجمعة وتسمع الخير. وحتى ذوات الخدور، يعني البنات الأبكار اللاتي كن لا يخرجن، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد، حتى إن بعضهن اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. فحينئذ علمنا أن صلاة العيد لا تترك للمستطيع ويحافظ عليها، فلا بد من هذه الصلاة وحضور الجمع وحضور هذا الخير. وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، أي هو أيضا من عمل الخلفاء الراشدين. وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على صلاة العيدين، أي على مشروعيتهما. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة. وهذا قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ويحرط على صلاة العيد ويأمر الناس بها، مما دل على وجوبها على المستطيع عند بعض العلماء. فلا تترك صلاة العيد، بل نسعى لها ونأخذ لها الأهل والأولاد والصبية لحضورها وشهودها، حرصا على الخير وشهود الصلاة ودعوة المسلمين. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي لا يصلين. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أخت صاحبتها من جلبابها. فحتى ذوات الخدور كما تلاحظون أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد، حتى الحيض، حتى التي ليس عندها حجاب لفقرها، أمرها أن تأخذ من أختها المسلمة حجابا لتصلي صلاة العيد، أو جلبابا لتصلي صلاة العيد. ويبدأ وقت صلاة العيد ببداية وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين بعد طلوعها. والسنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها، لأن من العادة أن ينشغل الناس بتوزيع زكاة الفطر فتؤخر، بخلاف صلاة عيد الأضحى فتعجل كي يعود الناس لذبح الأضاحي. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى، أي يخرج ماشيا. فمن فضل الله علينا أن شرع لنا نحن المسلمين العيد، ليأتي بعد عبادة وطاعة يفرح به المسلمون، شاكرين لله على نعمه وذاكرين له ومكبرين. أعياد المسلمين، إن أعياد المسلمين أعياد شرعية، لذا العيد ما شرعه الله، لأن فيها سننا وعبادات طيبة، وإن كانت أيام فرح وسرور وأكل وشرب في حدود ما أذن الله به وأجاز. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه كان لا يخرج لصلاة العيد صائما، بل يأكل تمرات ثم يخرج للصلاة، وكان يأكلهن وترا، كما أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال: ويأكلهن وترا. أما في عيد الأضحى فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل شيئا إذا خرج لصلاة العيد عيد الأضحى، فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. وقال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب صلاة العيد وأحكامها أنه يغتسل للعيدين، يغتسل للصلاة، فقد صح في ذلك آثار عن السلف رضي الله عنهم. فعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن زاذان أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال الجعد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى، ولكن متى يغتسل؟ في الليل قبل الفجر الثاني أم بعد الفجر الثاني؟ الأفضل أن يغتسل للعيد بعد طلوع الفجر الثاني، أي بعد أذان الفجر، فإن هذا أفضل. وبهذا قال الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وأيضا من آداب صلاة العيد ومن سننها أن تلبس أجمل ما عندك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا هي لباس من لا خلاق له. والشاهد من الحديث: تجمل بها للعيد والوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بالتجمل للعيد واستقبال الوفود، ولكن أنكر عليه هذا اللبس لما فيه من مخالفة شرعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد والجمعة والعيدين، في أعياد الجمعة والعيدين ومحافل الناس، ويتنظف ويتطيب. وأيضا من الآداب والسنن الطيب والسواك، فالسنة في صلاة العيدين أن تكون في أنظف هيئة بأن تطيب وتتسوق قبل خروجك للصلاة. قال ابن قدامة: ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوق، وإنما السواك حتى لا يؤذي الناس برائحة فمه، ولذلك يتسوق ويأتي نظيف الفم. وأيضا من آداب وأحكام صلاة العيد الصلاة في المصلى ما أمكن، فإن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى إن أمكن، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أي صلاة العيد. فمن صلى في المصلى لا يصلي قبل العيد شيئا، بل يذهب ويجلس وينتظر صلاة العيد، لا يصلي ركعتين قبل، فلا صلاة قبل صلاة العيد. أما إن صلى في مسجد جامع فيصلي تحية المسجد، وهذه الصلاة تحية المسجد لا علاقة لها بصلاة العيد، لأنه ليس قبل العيد سنة، إنما السنة أن يجلس وينتظر الصلاة، ولكن لما صلى العيد في مسجد جامع لا بد من تحية المسجد، وهذه سنة أخرى. وأيضا من سنن العيد وآدابه التكبير، يكبر الإنسان منذ أن يخرج من بيته وهو ذاهب إلى المصلى إلى أن تبدأ الصلاة، ويجوز التكبير من ليلة العيد إذا كان في عيد الفطر، وكل واحد يكبر لوحده، ولا يكون هناك كما تعلمون التكبير الجماعي. وأيضا من السنن التي أيضا في صلاة العيدين مخالفة الطريق، يستحب لمن خرج إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى مخالفا الطريق الأولى، لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. يقول ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر. وأيضا من آداب صلاة العيد أن تصلي ركعتين إذا عدت إلى البيت، فتصلي ركعتين في البيت، لما صح في مستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين. قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجه أي لم يخرجه البخاري لا مسلم، لكن هو حديث صحيح، وهذه سنة شبه مهجورة لا يعرفها كثير من الناس، وهي أنه من السنن العيد إذا عاد من المصلى صلى في بيته ركعتين وليس في المصلى. وأيضا من آداب العيد أن يقرأ الإمام بالناس في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويعني بسبح، وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ قاف والقرآن المجيد، والثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين بهذه السور. ولكن اليوم ربما في الحر الناس في الخارج تشق قاف اقتربت الساعة أو سورة القمر، لكن يقرأ بسبح على الأقل والغاشية، يحيي هذه السنة ما أمكن إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أدابي أخيرا صلاة العيد، أنه إذا اجتمع عيد وجمعة لو اكتفى المصلي بالجمعة بالعيد عن صلاة الجمعة لا أجزاه ذلك، لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. لكن الخطيب أو الإمام يحضر للصلاة، لأنه قد يأتي من يريد صلاة الجمعة، أما باقي الناس لو اكتفوا بالجمعة بالعيد عن الجمعة لا أجزأهم ذلك، لا أجزأهم ذلك لما ثبت في السنة والصحيحة أيضا. قال أبو عبيد: شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. واجتمع عيدان في عهد ابن الزبير رضي الله عنه، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فقال للناس فطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصلي بالناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة. وقال ابن تيمية رحمه الله، وهو يبين لماذا تسقط الجمعة بصلاة العيد، قال: وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود، والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها على الناس أي الجمعة في العيد، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك، يعني حبسوا عن الفرح والسرور بصلاة الجمعة، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالأبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد إدخال إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل واحد الغسلين في الآخر. والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه معظم أو أكثر سنن العيد وآدابه، نسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك ويخليك.
الله يعافيك، تفضل. جزاك الله خير أبو عبد الله.
في أمريكا معانا زكاة الفطر. أنا الحمد لله البارحة بالليل وصلنا في العمر البارحة وصلنا بالليل. زين، زكاة الفطر الله يسلمك، عندي حد من العيال أرمى على شو اسمه حمار حامل. هل يجوز الفطر عنهم حامل يعني من 3 شهور في 11 شهور، 3 شهور في 5 شهور؟
ان شاء الله واضح. عبد الله تسمع ان شاء الله جابت الشيخ
كذلك عند العمال الشغالات البيت والعمال يعني بالزريه بالزراعه والعمال بحر يعني احسن معاشات هل يا فطر عنهم يعني بالبيت شغالات ما مشكله لكن العمال بقايد لك
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم يفضل الشيخ على أسئلة أبو عبد الله. بالنسبة للشيخ لزكاة الفطر، يسأل يقول: المرأة الحامل في الشهر الثالث هل يزكي عن الجنين في البطن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، الجنين لا يجب أن يزكى عنه من ناحية الوجوب بمعنى كالطفل الصغير أو الكبير، ولكن جوز بعض أهل العلم ومنهم من استحب ذلك إخراج الزكاة عن الجنين، وعملا بعمل الصحابة، لأنهم كما جاء عن أبي قلابة كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، أي الحمل، فيعطى عن الجنين لما ورد عن بعض الصحابة. وعملهم رضي الله عنهم خاصة في مثل هذا يتابع إن شاء الله تعالى، لأنهم في مثل هذا العمل قد يكونون حفظوا السنة، لأن هذا حكم شرعي ما في شك، فعليه يجوز، ولم لو لم يخرج عنه الأب لا يأثم، لكن لو أخرج يؤجر إن شاء الله ويجوز له ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وتحياتي لكم ولفضيلة الشيخ عبد الله.
ما يحفظك بعد أخ عدنان، تفضل.
الله يسلمك. أنا طبعا هيك عبارة من أجمل ما قرأت، بأن العيد هو الخروج من رمضان وليس الخروج من الإسلام. هذا تنبيه طبعا لتجاوز بعض المظاهر التي تنتشر في العيد.
صحيح.
سؤالي لفضيلة الشيخ، عندي سؤالين. بالنسبة لزكاة الفطر فضيلة الشيخ، لمن يخرجها قوتا، اليوم يعني ما عادت هذه الصدقات أو الأقوات نوع واحد، القمح والشعير والتمر والأرز صارت أصناف وأسعارها تختلف بحسب جودتها. طبعا البعض من هذه الأصناف حقيقة يستخدم كعلف للحيوانات، هل يجوز لشخص أن يأكل نوعا معينا ويتصدق بنوع آخر من هذه الصدقات؟ وهل ثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز للعالم أن يكتم علمه كي لا ينتفع به الناس؟ والسؤال الآن بالقياس، هل
يكتم
يجوز
كيف؟
لصاحب مهنة، سؤالي بالقياس الآن قياسا على أن العالم لا يجوز أن يكتم علمه، هل يجوز لصاحب مهنة أن يكتم سر المهنة عمن سواه، وبخاصة الذين يعملون عنده وهدفهم تعلم هذه المهنة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، خدنا تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام.
دكتور عبد الله الحمادي وأحمد والمستمعين جميعا،
حياك الله بعد.
والله أولا أنا أطالبكم بسؤال لحلقة سابقة فضيلة الشيخ دكتور ما جاوب لنا
السؤال،
البرنامج قد أزف يعني
السؤال بعيدة. تذكرني زاك الله خير.
هل جائز إعطاء قيمة زكاة الفطر على شكلين، يعني حد نعطيهم بالمال وبعض الآخر نعطيهم بالتمر أو نحو ذلك؟ هاي السؤال. السؤال الثاني أيضا أنا سألت في حلقة سابقة مع الدكتور يحيى والدكتور إسماعيل، لكن الخطأ كان مني أنا وليس من فضيلة الشيخ، فأنا سألت يمكن ما أعطيتم صيغة السؤال كيف تكون يعني. فأنا أقول الشخص في رمضان الذي يجمع ويقصر الصلاة، فهل هذا التقصير والجمع في الصلاة يبيح الفطر هذا اليوم أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال واضح.
واضح واضح.
والأخير، الحكمة من مخالفة الطريق عند الذهاب والعودة من صلاة العيد، سواء عيد الكبير أو عيد الصغير. وماذا لو كان واحد يعني باب أمام باب المسجد؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير أيضا، الحكمة أيضا من خروج النساء والبنات للصلاة العيد بعكس الصلوات الأخرى، أن أفضل لهن بالصلاة في بيوتهن. وجزيتم خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نجيب فصيح سؤال أبو عبد الله، يسأل عن العمال يقول هل أزكي عنهم؟
نعم، العمال إن كان في العقد وهم عندك في البيت يعملون بالمزرعة وفي البيت وعلى كفالتك وأنت المطالب بمؤونتهم وإطعامهم، فالجواب نعم تخرج عنهم زكاة الفطر. لأن في بعض الروايات الحديث جاء حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد، صاع من تمر ومن شعير ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونتهم ونفقتهم. أما إن كانوا عمال مؤقتين يعملون لوقت ويذهبون، أو يبنون لك شيئا ويذهبون وتكرمهم بغدا أحيانا أو بعشاء، فهؤلاء لا تجب عليهم، لا تجب عليك زكاة فطرهم، بل تجب عليهم هم في أموالهم. حتى العمال الذين على كفالتك إن كان العقد والاتفاق معهم أنهم يأكلون من مالهم ومن راتبهم، فقط أدع عليك الراتب، وأما الطعام والشراب واللباس فيجب عليهم هم، فهؤلاء أيضا لا تجب عليك زكاة فطرهم، والله تعالى أعلم.
الأخ عدنان فضل الشيخ يسأل عن زكاة الفطر، أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لبعض الأقوات لم تعد الآن يعني تستعمل، أو يقول أيضا بعض الأنواع تختلف أسعارها تختلف، هل يجوز فضل الشيخ يقول أن الشخص يأكل نوع معين ويخرج زكاة فطرة من نوع آخر قد يكون أقل في السعر؟
نعم، بالنسبة لي ننبه على أمر مهم، أن الصحابة رضي الله عنهم وما جاء في الأحاديث المرفوعة ولتها حكم المرفوع لا يريدون حصر الطعام بذلك، إنما يذكرون ما كان مشهورا في زمانهم، لذلك ذكروا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، ويريدون أن هذا كان طعامهم يومئذ، القمح أو البر أو الشعير، التمر والشعير وكذلك الأقط، وعليه فإنه تخرج من قوت البلد، فإن لم يكن قوتهم مثلا التمر فيخرج لهم من قوتهم، كان يكون قوتهم الرز فيخرج لهم من الرز أو الأرز، وإن كان قوتهم المعكرونة مثلا فحينئذ يخرج لهم المعكرونة، وإن كان قوتهم القمح أو الحنطة أخرج لهم من ذلك، ولا يخرج لهم مما ليس قوتهم، كان يخرج لهم الزبيب وليس الزبيب بالقوت، مع أنه جاء في الأحاديث، فبحسب قوت البلد، ويخرج لهم مما يأكل، وإن كان مثلا الشعير معروفا فيخرج لهم، والشعير قوت لأنه يصنع منه الخبز ويطحن ويدق، يصنع منه الخبز، يصنع منه الهريس، ويصنع منه طعام آخر، فلذلك إذا كان يتبادل بين الناس الشعير أو القمح أو البر فلا مانع أن يخرج لهم، ولكن مما يأكل هو، لا يختار الرديء الذي يطعم للحيوانات فقط، ولا يختار الأعلى أو الثمن ذي الثمن الغالي الذي لا يأكله هو ولا عياله، بل يختار مما يأكله هو وعياله، كما بين الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين في إطعامهم، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وسط الطعام ما يأكله الإنسان هو وأهله، وقال أهل العلم كذلك في زكاة الفطر من أوسط ما يطعم أهله، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله، حتى الأرز كان الإنسان يأكل من النوع الوسط، لا هو الغالي ولا هو الرخيص يخرج من هذا، وإن كان يأكل من النوع الرخيص يخرج منه، وإن كان من النوع الغالي كذلك يخرج منه، لكن لا يتقصد وهو يأكل من النوع الغالي أو الوسط يتقصد في زكاة الفطر بأن يخرج من النوع الرديء الذي لا يأكله، فإن هذا لا يجوز. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول حكم أن صاحب المهنة يكتم سر المهنة التي يعني يجيدها ويتقنها، عن يقول أن عن الغير، خاصة يقول عن يعني من يعمل عنده.
نعم، إن كان له فيها براءة اختراع فهي حقوق محفوظة للحل الشخصي أن يحتفظ بها لن يتضرر بإخراجها، وله كذلك حينئذ أن يظهر براءته وأن يبيعها أو يعلمها. وفي المحل إن ظن أو غلب على ظنه أنه يتضرر فلا ضرر ولا ضرار، فيترك العمال يعملون، وإن لاحظ أو علم أنه لا ضرر عليه فحينئذ الأفضل أن يعلم العمال المهنة أو يعلمهم فيستفيدوا، لو بعد الواحد انفرد عنهم وذهب ليتعلم أو ليفتح له محل آخر لا بأس، لا يضرك شيئا، لأن كل إنسان مع رزقه، بل سيزداد رزقك بتعليمك للآخرين. ومن الصعب إخفاء المهنة في العمل، لابد أن يتعلمها العامل، ولا اللهم إلا إذا كانت خلطة سرية في طعام، نعم هو يعملها ويأتي بها، نعم. أما المهن التي يعملها العمال يتعلمونها ويستفيدون منها، فهو هذا كما ذكرته على التفصيل الذي بينته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عطا الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك. تفضل.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، الدوش أو الشاور هل يجزى عن الوضوء إذا كان بنية الطهارة، أم يجب الإنسان أن يقوم بالوضوء تحت الدوش؟
واضح عطا الله.
والسؤال الثاني، بعض المصلين يعني عندما يتكتف يضع كفه على العكس إلى آخر المرفق يعني، وليس فوق الكفين، هل هذا جائز أو من هيئات المقبولة في الصلاة؟
الكف على
المرفق أو آخر الذراع.
إن شاء الله واضح.
إن شاء الله ما يكون يعني يمسك الرسغ يمسك المرفق.
واضح ان شاء الله. خلينا
نطلع جزيتك
خيرا. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. نعم كلمة ام محمد. تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
الله يعافيك. تفضل ام محمد.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحه وسلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
اول شيء السؤال، اذا وجدنا يعني النمل كثره في البيت، يعني هاي يكون شيء زين ولا عادي كثرة النمل؟
نعم.
والسؤال الثاني، مثلا احنا نمشط شعرنا مثلا وانا طالع مثلا خارج المنزل وكانت في مشعرات يعني تامة على ملابسي، هل اثم عليه اذا احد يعني شافه ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال بعد عن اذنك، اذا كنت انا متوضية مثلا انتظر الصلاة يعني قبلها على وضوء، ومثلا خرجت برا المنزل مثلا رايحة مكان او مثلا شاهد تلفزيون يعني الرجال، هل ينقض وضوئي او لا؟
شاهدت كيف تلفزيون شو؟
يعني مثلا انا يعني على وضوء بما معنى الحين مفروض الصلاه بيدخل وانا متوضيه قبل.
نعم نعم.
فشاهدني مثلا احد من الرجال او تلفزيون من الرجال، هل ينقض الوضوء يعني اعيد الوضوء مره ثانيه؟
نعم نعم. واضح ان شاء الله. واضح محمد.
شكرا.
ان شاء الله خير. حياك الله. تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. اخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ طيبكم تقبل طاعتكم.
منا ومنكم. جزاك الله خير اخ يوسف.
طعامكم بالنسبة للحاب والنفاسة، إحنا إذا كان هذا يعتبر مصلى ما يعتبر مسجد، ليش يمنعون من الدخول؟
مصلى؟
مصلى العيد.
نعم. صلاة العيد صح. إن شاء الله.
إذا هو كان الشيخ يقول لي ما يعتبر مسجد وما تحية المسجد ما تجب عليه، طيب ليش إحنا ما ندخلهم المسجد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ يوسف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجي فاضل الشيخ على السلام.
نعم.
أبو عايدة يقول فضيلة الشيخ، هل جائز إعطاء زكاة الفطر يقول على قسمين، يقول نعطي مثلا نقسم جزء مال وجزء طعام؟
أما الطعام فنعم هو الأصل، وهو الذي ليس فيه إشكال بين الفقهاء أن زكاة الفطر تخرج طعاما، أما المال فهو الذي اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأنها تخرج طعاما ولا تخرج نقدا، وبين ذلك في اللقاء الماضي أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة عددوا كل أنواع الطعام ولم يذكروا النقد، وأيضا بينوا أن بالطعام أضبط وأدق بالكيل وبالوزن يمكن ضبطه، لكن يعني الدراهم يختلف الطعام عن الطعام والزمن عن الزمن فيصعب ضبطه. وأيضا بينوا أن هذه الشعيرة المقصود منها أن تخرج طعاما لتظهر أمام الناس، ولو خرجت نقدا فإنها في هذه الحالة تختفي هذه الشعيرة. والفقراء موجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل الصفة فقراء حتى أن بعضهم عليه إزار وليس عليه رداء، ومنهم من هو شديد الفقر بحاجة للمال، مع ذلك لم يأذن أو لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر في أحاديثه في أحاديث زكاة الفطر التي تنوعت، لم يذكر الدرهم والدينار مع حاجة المجتمع له وحاجة الفقراء للمال النقدي أكثر ربما من الطعام، مع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام. هذا يدلنا على أن مقصود الشرع في زكاة الفطر أن تكون طعاما، أما الدراهم فهي في الزكاة في الزكاة وفي الصدقات العامة. وقال بعض الفقهاء وهو الحنفية وأبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز أن تخرج نقدا، وخالفه الجمهور، والصحيح ما قاله جمهور أهل العلم أنها طعام. والفقير فقير لا يتشرط أو يشترط أن يريد نقدا، لو كنت فقيرا فأنت إذن فقير تستحق الطعام وتستحق النقد، ولكن هاي عبادة هكذا فرضت أو هكذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباع هديه فيها. وأنبه هنا، قد يشكل على الناس يقولون زين نحن أعطينا الجمعيات فلوس، نقول لهم نعم تعطيتهم فلوس مش زكاة فطر، هذا توكيل، وكلتوا الجمعيات في إخراج الزكاة، فهم بهذا المال يشترون الطعام ويعطون للفقراء. مثل لو انتيت لصاحبك قلت له ترى أنا في الدوام مثلا أو علي دوام وقبل العيد، فانت خذ هاي 500 درهم اشتر طعام وزكاة فطر عن العيال ووزعها على الفقراء، فيروح يشتري طعام ويوزعه، فهذا وكيلك، هل انت خرجت طعاما نقدا لما اعطيت المال؟ الجواب لا، خرجتها طعاما مع انك اعطيته نقد لكن وكلته. هكذا هو الحال مع الجمعيات الخيرية، ونشكرهم الهلال الاحمر، الجمعيات الخيرية، السيارات التي تجمع زكاة الفطر واقفة امام الجمعيات ومفتوحة، يستطيع الانسان يشتري الطعام ويضعه فيها، او اذا يعرف هو فقراء يعطيهم، والامور ميسرة ولله الحمد، والله تعالى اعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أقول متى فضل الشيخ يقول كان المسافر متى جاز له الجمع والقصر، هل أيضا فضل الشيخ يقول في هذه الحالة يباح له أن يفطر؟
أما القصر فنعم، أما الجمع فدائما لا، لأنه قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وإذا جاز القصر جاز الجمع، فالقصر أعم من الجمع، لأن الجمع قد يأتي لضرورة أو لحاجة ولا يكون فيه قصرا، وهو ما يعرف بجمع الحاجة أو جمع الضرورة أو الجمع في المطر في أيام المطر وهكذا، فحينئذ قد يجوز الجمع ولا يجوز الفطر. مثل إنسان يعني صايم وكان مريضا أو متعبا أو مرهقا فما استطاع أن يصلي الصلوات على وقتها، فحينئذ جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير دون قصر، فهذا يستطيع الصوم لكن الصلاة شاقة عليه في وقتها، إما لصعوبة الوضوء أو لصعوبة المشي أو نحو ذلك، فهذا جاز له الجمع ولم يجوز له الفطر. لكن إذا جاز القصر معناه أنه في سفر، وإذا انطبق عليه أحكام السفر وكان مسافرا حقا وانطبقت عليه أوصاف السفر فجاز له الفطر، لكن الفطر في حقه، الجمع في القصر في حقه واجب. كما بين الفقهاء لابد يقصر في السفر، لكن الصوم ليس بلازم أن يعني رأى نفسه نشيطا صام، ورأى نفسه يشق عليه له الفطر، وإن رأى نفسه يشق عليه مشقة شديدة تهلكه فحينئذ يجب عليه الفطر. هذا هو التفصيل والله تعالى.
أيضا فالشيخ يسأل الحكمة من مخالفة الطريق في صلاة العيد، أقول خاصة إذا كان الشخص أو البيت قريب من المسجد أو من المصلى.
نعم، الحكمة وذكر العلماء أكثر من حكمة، من ذلك قالوا لتزداد الخطوات وتكثر الآثار، لأن آثار الإقدام تشهد لصاحبها يوم القيامة بالخير إن شاء الله والصلاة، فلما تكون الآثار الذاهبة غير الآثار التي رجع في المسجد بهذا تكثر آثاره إن شاء الله ويزداد خير. وقالوا من الحكم أيضا ليسلم المسلم على أهل الطريقين، فعندما يذهب للمسجد يرى أناسا يسلم عليهم، وعند العودة يرى آخرين مختلفين فيسلم عليهم، بهذا ينتشر السلام بين المسلمين. وقالوا من الحكم أيضا لظهور هيبة المسلمين وظهور قوتهم في المجتمع، لما يذهب الذين ذهبوا من طريق ويذهب آخرون ويعود آخرون من طريق آخر، ينتشر الناس في الطرقات وفي الأزقة، وبهذا تظهر هيبة المسلمين. وقالوا أيضا من الحكم لكي أيضا تنتشر هذه الشعيرة، شعيرة العيد وصلاة العيد، فيرى الناس ذاهبون من طرق وأولئك ذاهبون من طرق أخرى، ثم يعود أولئي من طرق أخرى ويعود أولئك من طرق أخرى، وبهذا تظهر شعيرة العيد وتظهر مكانة العيد، ويتميز هذا اليوم بأنه يوم عيد يعني خاص بالمسلمين. هذه بعض الحكم التي، وقالوا أيضا من الحكم ليتصدق على أهل الطريقين، فقد يجد فقراء في هذا الطريق ثم والعودة يجد فقراء آخرين فيتصدق على هؤلاء وعلى هؤلاء، من الحكم التي ذكروها. وفي النهاية ظهرت الحكمة ولم تظهر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ سأل عن الحكمة من خروج النساء في العيد،
ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويحضرنا الوعظ ويسمعنا الوعظ ويسمعنا الخطبة ويستفدنا من الخير الذي يسمعناه من خطبة العيد ويتصدقنا أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة خصهن بالخطبة بعد انتهى وأمرهن بالصدقة، فصرنا النساء يسارعنا إلى الصدقة. وأيضا لانتشار الفرح والسرور بين الناس، ولظهور هذه الشعيرة وظهور هذه العبادة بين الذكور والإناث، فيحضرها الناس ويحضرها الرجال والنساء، ويأتي الرجل مع أهله وعياله، وبذلك يخرج يعلمهم الخير، فيستفيد النساء والبنات الخير ويسمعن الخير والصلاة، يسمعن الخطبة ويكبرن ويهللن لكن بصوت منخفض. هذا كله إن شاء الله يؤدي إلى صلاح النساء وسماع الخير والبركة إن شاء الله فيهن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عطا الله فضل الشيخ يقول إذا استحم هل يجزي عن الوضوء الاستحمام؟
نعم، بشرطين. الشرط الأول النية، النية التي تسبق الغسل، أن ينوي بالغسل الغسل والوضوء. والشرط الثاني أن يتمضمض ويستنثر ويستنشق ويستنثر، وهو تحت ما سماه بالدش أو رشاش الماء، لكي أيضا يأتي بهذين الواجبين وهما المضمضة والاستنشاق. وهذا على قول من يقول أنه لا يجب الترتيب أحيانا في الوضوء، أما من أوجب الترتيب فلا، لكن الصحيح أنه يجزي إن شاء الله، لأن الماء يعم كل الأعضاء، فإذا وجدت النية وعم الماء وتمضمض واستنثر واستنشق واستنثر فإن إن شاء الله يكون له وضوءا وغسلا والله تعالى أعلم. لكن لا يتعمد أن يعني يمس عورته بشهوة حتى لا يبطل عنه هذا الوضوء، فيغسل الأماكن المعروفة مقدمة وفي أثناء الغسل ثم يعمم الجسد الماء وينوي بذلك الغسل والوضوء فيكون وضوءا له وغسلا. هذا في الوضوء والغسل العادي أو نسميه الغسل النظافة والتبريد. أما غسل الجنابة فليس فيه إشكال لأنه يسبق وضوء ثم يأتي بعده الغسل فيكون وضوءا وغسلا. نعم.
أيضا فالشيخ يقول لبعض المصلين يضع الكف على المرفق في الصلاة،
هذه لا أعلم لها دليلا، لكن الذي ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الرسغ أو الساعد، فتارة يمسك بالرسغ أو يضع يد كفه يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ وتارة على الساعد، وكان الناس يؤمرون بذلك كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة اليد اليمنى على الذراع اليسرى. أما يمسك بالمرفق فلا أعلم في هذا دليلا، إنما الثابت في السنة إما أن يضعها على الرسغ أو على الساعد أو يمسك بالساعد، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم.
أم محمد فالشيخ تسأل عن كثرة النمل في المنزل، يعني فالشيخ يقول هل تقول هل هذا الأمر أمر طيب أو ورد فيه شيء؟
أما من حيث الشرع لا أعلم فيه شيئا، إنما ينظر الأمر من ناحية النظافة، هل المكان يحتاج إلى نظافة أو وردت فيه كثرة رطوبة، فيقولون إذن يحتاج المكان إلى نظافة أو رطوبة، فيه رطوبة أو فيه ثقوب فيعيش فيه النمل، وإذا لم يكن فيه نظافة يعيش فيه النمل، هذا الذي ينظر له من هذه الناحية. أما ناحية أخرى شرعية فلا أعلم شيئا بخصوص هذا، فاهتم الإنسان بنظافة المكان وترتيبه وسد الثغرات التي فيه في الداخل ويكون خيرا إن شاء الله، لكن ليس علامة على شيء فيما أعلم من ناحية شرعية، لا أعلم في ذلك شيئا والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ تقول إذا مشطت شعرها سقط شيء من هذا الشعر على الملابس وخرجت ورأها الرجال، هل عليها إثم؟
جاء الله خير على حرصها على الحشمة والحياء والتقوى ومراقبة الله عز وجل، سأل الله أن يعني يزيدك خيرا ويكثر من أمثالك ويثبتك على الخير. أما لم يقصد ذلك فإن شاء الله هذا خطأ معفو عنه، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا خطأ أو نسيان يعني معفو عنه، وكما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت كما جاء في الحديث، فهذا إن شاء الله لا في ما في عليك شيء ولا يثم لأنه غير مقصود والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ إذا توضأت تقول توضأت وخرجت ورأها الرجال، هل وضوءها ينتقض؟
مجرد الرؤية لا ينتقض بها الوضوء، بمجرد أن يراك رجل في الأرض الواقع والحقيقة أم في التلفاز، وخاصة إذا المرأة محجبة بالكامل فإن شاء الله هذا لا ينقض الوضوء، إنما اختلف العلماء في المصافحة أو اللمس، إذا لمست رجل يد الرجل رد امرأة فهل ينتقض الوضوء أم لا، هذا هو محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا ينتقض إن شاء الله تعالى، وهذا له تفصيل آخر. أما مجرد الرؤية فإنه إن شاء الله لا يؤدي إلى نقض الوضوء والله تعالى أعلم.
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن الحائض والنفساء، يقول فالشيخ لماذا منعنا من دخول مصلى العيد بما أن مصلى العيد يقول فالشيخ ليس مسجد، لماذا المنع ورد؟
لم يأتي منع بالمصلى، وأنا لم أقل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى ولم يكن يصليه في المسجد، وهذا يبين لك أن السنة في صلاة العيد في المصلى، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، مع ذلك في العيدين كان يخرج إلى الصحراء أو البر المفتوح، الساحة المفتوحة، ويصلي فيها. ولا شك أن النساء أمرنا لما أمرنا بالصلاة في هذا المصلى، وإنما يعتزلن الصلاة ليس المصلى، يعني يجلسن الحيض النفساء، فإذا بدأت الصلاة لا يصلين، هذا معنى يعتزلن المصلى أو الصلاة. فإذا شرع الخطيب في الخطبة استمعنا واستفدنا من الخطبة، لأن الهدف من حضورهن هنا للاستفادة بالصدقة والدعاء وحضور الخير وحضور الخطبة التي يستفدن منها. فصواب إذن صحح المعلومة أنه يعتزلن الصلاة، وإن جاء في بعض الروايات يعتزلن المصلى، المراد به الصلاة، لأن في بعض الألفاظ الأخرى واضحة يعتزلن الصلاة، فهذا هو المقصود في يعني الاعتزال. وإلا وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لما أمر النساء بالخروج حتى الحيض وذوات الخدور؟ وإن كان يصلي هو أمرهم، كان يصلي في المصلى فأذن لهن بالخروج. إذن الاعتزال عن إيش كان؟ عن الصلاة، لا يصلين لأن النفساء والحائض لا تصلي. هذا هو التوضيح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم البلوشي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحت معدتكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.